بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب النكاح من بلوغ المرام باب عشرة النساء، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال لفظ البخاري: كانت اليهود تقول إذا جامع من ورائها في قبولها، كما فسرته الرواية الأولى، جاء الولد أحول. وهذا الكلام الذي قالته اليهود لا أساس له، الرد عليهم في هذه الآية. بعضهم قال أن شئتم أي إذا شئتم، وبعضهم قال أن شئتم أي كيف شئتم ما دام في موضع الزرع والحرث. من هو الذي سئل عن إتيان الرجل في امرأته في دبورها فقال: تسألني عن الكفر؟ من الذي سئل وقال هذا الجواب؟ ابن عباس ثبت عنه يقول: تسألني عن الكفر. ومن الذي قال عنه اللوطية الصغرى؟ عبد الله بن عمرو بن العاص ثبت عنه ذلك. وأبو الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ ولعل مراد الكفر الأصغر إلا أن يكون مستحلا. وهذا يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب، كما تقدم معنا الدليل فيه: ملعون من فعل ذلك. قال العلامة الصنعاني رحمه الله قال: واختلفت الروايات في سبب نزولها على ثلاثة أقوال، يعني هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ذكر أن منهم من قال إنها نزلت فيما ذكره المصنف في هذا الحديث، حديث جابر في الصحيحين، ومنهم من قال إنها نزلت في حل العزل عن الزوجة، ولكن الحديث المذكور في الباب دليل على أنها ليست في هذا، وإنما هي فيما ذكر في الحديث. وما ذكر عن ابن عمر من الكلام أنه يعني هناك نسب إليه كلام غير صحيح، والذي حققه الحافظ ابن كثير يقول: ثبت عن ابن عمر أنه لما سئل عن إتيان الرجل امرأته في دبرها قال: أف، هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وفي رواية: أيفعل ذلك مؤمن؟ قال ابن كثير عن هذا الأثر: إسناد صحيح ونص صريح بتحريم ذلك. قال: فكل ما ورد عنه، أي عن ابن عمر، مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. وهذا يدل على عظيم أهمية هذا الذكر بسم الله، وكم له من المواضع التي تقال في هذا الموضع: يقي بإذن الله عز وجل الولد من الشيطان، وقاية. والحديث فيه يعني لم يحدد ما هو الضرر الحسي أو المعنوي، فهو داخل فيه جميعا، لم يضره. وهكذا كلمة بسم الله من عظيم بركاتها أن الإنسان إذا قال عند الطعام لا يقرب الشيطان الطعام ولا يأكل، وهكذا إذا دخل الإنسان بيته وقال بسم الله الشيطان لا يبقى في البيت، لا يدخل البيت. وإذا خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقال له هديت وكفيت ووقيت، تنحى عنه الشيطان. كلمة بسم الله عظيمة الشأن. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: والحديث دليل على أنه يكون القول قبل المباشرة عند الإرادة. وهذه الرواية تفسر رواية لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله، خرج البخاري، بأن المراد حين يريد، وضمير جنبنا للرجل والمرأة، أي أبعد عنا الشيطان، اجعله بعيدا عنا وفي جانب بعيد. وفي رواية الطبراني: جنبني وجنب ما رزقتني بالإفراد. وقوله لم يضره الشيطان أبدا، أي لم يسلط عليه. قال القاضي عياض: نفي الضرر على وجهة العموم في جميع أنواع الضرر غير مراد، وإن كان الظاهر العموم في جميع الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد، وذلك لما ثبت بالحديث من أن كل ابن آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا مريم وابنها، فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة، مع أن ذلك سبب صراخه. قلت: من الذي قال؟ قلت: الصنعاني. أحسن. هذا من القاضي مبني على عموم الضرر الديني والدنيوي، وقيل ليس المراد إلا الديني، وأنه يكون من جملة العباد الذين قال تعالى فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ويؤيد هذا أنه أخرج عبد الرزاق عن الحسن وفيه: فكان يرجى إن حملت به أن يكون ولدا صالحا وهو مرسل، لكنه لا يقال من قبل الرأي. لكن من الذي قال الحسن؟ من قال؟ ابن دقيق العيد رحمه الله: يحتمل أنه لا يضره في دينه، ولكن يلزم منه العصمة، وليست إلا للأنبياء. وقد أجيب بأن العصمة في حق الأنبياء على جهة الوجوب في حق من دعي لأجله بهذا، وفي حق من دعي لأجله بهذا الدعاء على جهة الجواز، فلا يبعد أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدا وإن لم يكن ذلك واجبا له. وقيل لم يضره، لم يفتنه في دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته عن المعصية. وقيل لم يضره مشاركة الشيطان لأبيه في جماع أمه، هذا بعيد، فلم يذكر أحد من قوله في قوله تعالى: وشاركم في الأموال والأولاد، أن هذا داخل فيه. فالأقوال أربعة ذكرها ابن جرير وهكذا ابن كثير، هذا كتاب ابن كثير تفسير سورة الإسراء. قال: قيل ولعل هذا أقرب الأجوبة. قلت: إلا أنه لم يذكر من أخرجه عن مجاهد ثم هو مرسل، ثم الحديث سيق لفائدة تحصل للولد ولا تحصل على هذا، ولعله يقول إن عدم مشاركة الشيطان لأبيه في جماع أمه فائدة عائدة على الولد أيضا. وفي الحديث استحباب التسمية وبيان بركتها في كل حال، وأن يعتصم بالله وذكره من الشيطان، والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء، يعني الأشياء السيئة. وفيها أن الشيطان لا يفارق ابن آدم في حال من الأحوال إلا إذا ذكر الله. إن الشيطان يحضر الإنسان عند كل شيء من شأنه، هكذا في حديث جابر: إن الشيطان يحضر الإنسان عند كل شيء من شأنه. فإذا كان الإنسان يحضر الشيطان عند كل شيء من شأنه، فإنه يحتاج إلى أن يتحصن بذكر الله، يتحصن. وإذا لم يتحصن بذكر الله تسلط عليه الشيطان. إذن هذا الحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء في هذا الموطن وهذا الذكر: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن هذا سبب لسلامة الولد من ضرر الشيطان. في قوله تعالى: وشاركم في الأموال والأولاد، في سورة الإسراء قال الحافظ ابن كثير: قال ابن عباس ومجاهد هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله، وقال عطاء هو الربا، وقال الحسن هو جمعها من خبيث وإنفاقها في حرام، وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أما مشاركة إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم، يعني من البحائر والسوائب ونحوها. وكذا قال الضحاك وقتادة، وقال ابن جرير والأولى أن يقال إن الآية تعم ذلك كله. وقوله والأولاد، قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك يعني أولاد الزنا، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وما كانوا قتلوه من أولادهم سفها بغير علم، وقال قتادة عن الحسن البصري قد والله شاركهم في الأموال والأولاد، مجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا على غير صبغة الإسلام، وجزأوا أموالهم جزءا للشيطان. وكذا قال قتادة سواء، وقال أبو صالح عن ابن عباس وتسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد الشمس وعبد فلان. قال ابن جرير وأولى الأقوال بالصواب أن يقال كل مولود ولدته أنثى عصى الله فيه بتسميته بما يكرهه الله أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله أو بالزنا بأمه أو بقتله أو وأده أو غير ذلك من الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه، فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو منه، لأن الله لم يخصص بقوله وشارك في الأموال والأولاد معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى، فكل ما عصي الله فيه أو به أطيع الشيطان فيه أو به فهو مشاركة. قال ابن كثير وهذا الذي قاله متجه، وكل من السلف رحمه الله فسر بعض المشاركة فقد ثبت في صحيح مسلم، وكل من السلف رحمه الله فسر بعض المشاركة اجتالتهم الشياطين، وذكر حديث ابن عباس. يعني الحاصل من هذا أنه جمع الأقوال كلها، ابن جرير جمع الأقوال كلها في المعنى كلمة المشاركة في الأموال والأولاد. ما هي هذه الأقوال كلها؟ دخل فيه المراد به ولد الزنا، ومن يقتل ولده بغير حق كما كان يفعله أهل الجاهلية، وهكذا أيضا تسميتهم وتعبيدهم لغير الله، تعبيدهم لغير الله، وأيضا من غير فطرة ولده. هذه أربعة أقوال. من يعيدها؟ تغيير الفطرة من فطرة الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، هذا من معاني وشاركهم وفي الأموال والأولاد، أي في الأولاد من مشاركة الشيطان لهم في الأولاد، تغيير فطرتهم من فطرة الإسلام إلى فطرة إلى الأديان غير الإسلام، هذا من مشاركة الشيطان، وأيضا الزنا، وأيضا قتل الأولاد بغير حق، وأيضا تسميتهم تعبيدهم لغير الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وهذا يدل على أن امتناع المرأة من طاعة زوجها في حاجته أن هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب لعانتها الملائكة، وهكذا يسخط الله عليها. وهذا إذا حصل سخط منها من زوجها وغضب عليها في ذلك. ويقول العلماء ينبغي للعاقل ألا يحمل المرأة هذا الضرر العظيم، بل يكون صبورا وهكذا يعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا إلى غير ذلك من أدلة في ذلك، لئلا تحمل هذا الوزر والإثم. وأما إذا كان لضرر من مرض ونحوه فإن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال علامة الصنعاني رحمه الله: قول لعنتها الملائكة حتى تصبح أي وترجع عن العصيان، ففي بعض ألفاظ البخاري حتى ترجع، متفق عليه. طيب، قال: ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. في هذا الحديث رد على من؟ على من ينكر علو الله، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. فمن هو؟ الله يسخط عليها رب العالمين، والله عز وجل في السماء على السماء. أأمنتم من في السماء؟ ذات مرة ناقشنا رجلا صوفيا فقال، قلنا لو قال الله تعالى أأمنتم من في السماء، قال لكن ما تدل على العلو. قلنا لماذا؟ قال المراد به جبريل. انظر إلى التحريف، تحريف بمعاني الآيات. جبريل يخسف بالناس بغير أمر الله؟ جبريل يفعل شيئا بأمر الله بغير أمر الله؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك. وأين الأدلة الأخرى؟ قيل لي رجل من هؤلاء الضلال من الشيعة وهو ينكر علو الله، قال له إذا جاءك مسكين وما عندك شيء في جيبك أو ما أردت أن تعطيه ماذا تقول؟ أقول على الله. قال لماذا رفعت أصبعك؟ لماذا أشرت بأصبعك إلى السماء؟ فعض أصبعه وقال مرة ثانية ما أرفعها. هذا من عناد أولئك بني إسرائيل، هذا من عناد جحد الحق، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ماذا تقول في سجودك؟ سبحان ربي الأعلى. إذا أردت أن تدعو الله أين تجعل يديك؟ إلى أي اتجاه؟ إلى السماء. وهكذا يأتي إليك بعض أولئك الزنادقة فيقول لك هذه عقيدة فرعونية، اعتقاد أن الله في السماء عقيدة فرعونية. انظر إلى هذا الزيغ الضلال. لماذا؟ قالوا لأن فرعون قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هل الآية لهم أو عليهم؟ عليهم. هو سمع من موسى أن إلهه في السماء، وإذا كان هو يعني معنى أنه إذا كان فرعون عرف أن الله في السماء وأنت ما عرفت، أنت الآن أين وصل بك الحال؟ إلى أين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى السماوات العلى، إلى السماوات العلى. وماذا فرض الله عليه؟ 50 صلاة. ذلك المتهوك القبوري بن حفيظ لما سئل يعني يتكلم ويقول يقولون أين يسخر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال يدورون لربهم محل، نعوذ بالله من الزيغ والضلالة. قال أين وفي كتاب آخر في الإسراء وإذا به يقرأ القصيدة ويقول فيها عرج به إلى السماء رأى مولانا. طيب هذا إيش؟ هذا حج عليك، حج عليك. كيف تقول رأى مولانا؟ معناه أن الله في السماء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى ربه، ما رأى ربه ليلة عرج به، وابن عباس قال رآه بفؤاده. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء فرض عليه كم؟ 50 صلاة. ورجع إلى موسى في السماء السادسة، ماذا قال له؟ ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فالاعتقاد في اعتقاد أن الله عز وجل الذي يقول إن الله عز وجل في كل مكان بذاته، هذه عقيدة كفرية. فالله عز وجل عال على جميع خلقه، مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. فاحذر، بعضهم يقرأ، كنا ندرس ونحن صغار الإملاء في القراءة والكتابة في المدارس، الله يرانا ولا نرى، الله في كل مكان، الله في كل مكان، علمه إحاطته. أما هو سبحانه وتعالى فهو فوق عرشه، كيف تقول في كل مكان؟ يقول عبد الله بن عباس: ما السماوات السبع والأرضون في كف الرحمن إلا كخردل في كف أحدكم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. من الذي قال في القرآن أكثر من 1000 دليل على علو الله؟ هو نقله عن بعض الشافعية، ويقول عن بعض الشافعية أنه يقول في القرآن أكثر من 1000 دليل. ابن القيم ذكر هذا في اجتماع الجيوش وفي غيره عن بعض الشافعية. قال الصنعاني في هذا في الحديث إخبار بأنه يجب على المرأة إجابة زوجها، أي إذا دعاها للجماع، لأن قوله إلى فراشه كناية عن الجماع، كما في قول الولد للفراش أي للذي يطأ في الفراش. ودليل الوجوب لعن الملائكة لها، إذ لا يلعنون إلا عن أمر الله تعالى، ولا يكون إلا عن عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب. قال: وقوله حتى تصبح دليل على وجوب الإجابة في الليل، ولا مفهوم له، لأنه خرج ذكره مخرج الغالب، وإلا فإنه يجب عليه إجابته نهارا. وقد أخرجه غير مقيد بالليل بن خزيمة وابن حبان مرفوعا: 3 لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة، العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، حتى يرضى. يقول إن المحقق أن بيهقي قال تفرد به الزهير، قال الذهبي هذا، قلت هذا من ملك الزهير، قد ورد بطريق آخر. وإن كان هذا في سخطي مطلقا، ولو لعدم طاعتها في غير الجماع، وليس فيه لعن إلا أن فيه وعيدا شديدا يدخل فيه عدم طاعتها له في جماعها من ليل أو نهار. وزاد البخاري في روايته في بدء الخلق: فبات غضبان عليها، أي زوجها. قيل هذه الزيادة يتجه وقوع اللعن عليها، لأنه حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فإنها لا تستحق اللعن. وفي قوله لعنتها الملائكة دلالة على أن من عليه الحق عمن هو له وقد طلبه يوجب سخط الله تعالى على المانع، سواء كان الحق في بدن أو مال. قيل ويدل أنه يجوز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه قبل أن يواقع المعصية، فإذا واقعها دعي له بالتوبة والمغفرة. قال المصنف رحمه الله في الفتح بعد نقله لهذا عن المهلب: ليس هذا التقييد مستفاد من الحديث، بل من أدلة أخرى. والحق أن من منع اللعن أراد به المعنى اللغوي، وهو الإبعاد من الرحمة، وهذا لا يليق أن يدعي به، أن يدعى به على المسلم. وقال أن يدعي، بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية. والذي أجازه أراد معناه العرفي وهو مطلق السب، ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجر، ولعن الملائكة لا يلزم منه جواز اللعن منا، فإن التكليف مختلف. انتهى كلامه. قال علامة الصنعاني رحمه الله: قلت: قول المهلب إنه يلعن قبل وقوع المعصية للإرهاب كلام مردود، فإنه لا يجوز لعنه قبل إيقاعه لها أصلا، لأن سبب اللعن وقوعها منه، فقبل وقوع السبب لا وجه لإيقاع المسبب. ثم إنه رتب في الحديث لعن الملائكة على إباء المرأة عن الإجابة، وأحاديث لعن الله شارب الخمر رتب فيها اللعن على وصف كونه شاربا. وقول الحافظ بأنه إن أريد معناه العرفي جاز، لا يخفى أنه غير مراد للشارع إلا المعنى اللغوي، والتحقيق أن الله تعالى أخبرنا بأن الملائكة تلعن من ذكر، وبأنه تعالى لعن شارب الخمر ولم يأمرنا بلعنه، فإن ورد الأمر بلعنه وجب علينا الامتثال ولعنه ما لم تعلم توبته. وأيضا اللعن هو بالوصف، لعن الله من فعل كذا، وليس لعن للشخص بعينه بذاته. رجل شرب الخمر فما تقول له لعنك الله، وإنما تقول له لعن الله من شرب الخمر. احذر على نفسك، أنت تجلب لنفسك لعنة الله وغضبه، لأنك حين تقول لعنك الله معناه تقول تدعو أن الله لا يهديه ولا يدخله جنته. وقد ذهب جماهير أهل العلم أن هذا أن لعن معين حتى في شأن الكافر ما دام حيا قبل أن يموت، فلا تلعنه بعينه، لأنك تدعو عليه بعدم الهداية، وأما إذا مات على الكفر فتلعنه ولو بعينه. لعن الله فرعون، لعن الله أبا جهل. قال: فإن ورد الأمر فإن ورد الأمر بلعني وجب علينا الامتثال ولعنه ما لم تعلم توبته، وندب لنا الدعاء له بالتوفيق بالتوبة والاستغفار. وقد أخبر الله تعالى أن الملائكة تلعن من ذكر، ومعلوم أنه عن أمر الله تعالى، وأخبر أنهم يستغفرون لمن في الأرض، وهو عام يشمل من يلعنونهم من أهل الإيمان، وهم المرادون في الآية، إذ المراد من عصاة أهل الإيمان لأنهم المحتاجون إلى الاستغفار، لا أنها مقيدة بقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. الآية كما قيل، يعني كما قيل إنها مقيدة، منهم من قال إنها استغفار الملائكة للذين تابوا، قال لأن التائب مغفور له، وإنما دعاؤهم له بالمغفرة تعبد وزيادة تنويه لشأن التائبين. وأما شمول عمومها الكفار فمعلوم أنه غير مراد، يعني دعاء الملائكة ويستغفرون لمن في الأرض المراد به من أهل الإيمان وليس الكفار. قال: وبهذا يعرف أن الملائكة قاموا بالأمرين كما أشرنا إليه. وفي الحديث رعاية الله لعبده ولعن من عصاه في قضاء شهوته منه، وأي رعاية أعظم من رعاية الملك الكبير للعبد الحقير، فليكن لنعم مولاه ذاكرا ولأياديه شاكرا، مراد به النعم، ومن معاصيهم حاذرا. ولهذه النكتة ايش عندكم؟ ها؟ الشريفة، عندنا الشريف، كيف ستكون الشريف؟ كيف وصفه يكون مخالف الموصف؟ ولهذه النكتة الشريفة من كلام رسول الله ذاكرا، أي يذكر ذلك. الحاصل من هذا أن الحديث يدل على تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها، وهكذا أيضا دليل على أن هذا من الكبائر، في دليل أيضا على علو الله تعالى وأن المعاصي تجلب سخط الله، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، وهذا عام وهذا خاص، يعني هذا فيه زيادة. كم حديثا قرأنا ثلاثة أحاديث، حديث جابر، حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة. إلى هنا سبحانك وبحمدك.